بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا، فإذا هم لا يدركون خطابه، حتى إذا أسفت علوج أمية ألا ترى قلب النبي مصابا، صلت على جسم الحسين سيوفهم، فغدا لساجدة ضبا محرابا، فداء لمثواك. هاي الأبيات مقدمة لهذه القصيدة. فداء لمثواك من مضجعي، تنور بالأبلج الأروع، بأعبق من نفحات الجنان روحا، ومن مسكها أضوعي، ورعيا ليومك يوم الطفوف أبا عبد الله، ورعيا ليومك يوم الطفوف، وحزنا عليك من مصرعي، وصونا لمجدك من أن يذال بما أنت تأباه من مبدعي. فيا أيها الوتر في الخالدين، فذن إلى الآن لم يشفعي أو يشفعي، شممت ثراك فهب النسيم، نسيم الكرامة من بلقعي، وعفرت خدي بحيث استراح خد تفرى ولم يضرعي، وحيث سنابك خيل الطغاة جالت عليه ولم يخشعي، وطفت بقبرك طوف الخيال بصومعة الملهم المبدعي، وخلت وقد طارت الذكريات بروحي إلى عالم أرفعي، كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة الأصبع تمد إلى عالم بالخنوع، والضيم ذي شرق مترعي، لتبدل منه جديب الضمير بآخر محشوشب ممرعي، وتدفع هذه النفوس الصغار خوفا إلى حرم أمنعي، فيا ابن البتول وحسبي بها ضمانا على كل ما أدعي، ويا ابن التي لم يضع مثلها كمثلك حملا ولم يرضعي ويا ابن البطين بلا بطنة ويا ابن الفتى الحاسر الأنزعي ويا غصن هاشم لم ينفتح بأزهر منك ولم يفرعي ويا واصلا من نشيد الخلود ختام القصيدة بالمطلع يسير الورى بركاب الزمان من مستقيم ومن أضلعي وأنت تسير ركب الخلود ما تستجد له يتبعي سيدي وما ذاك أروع من أن يكون جسمك وقفا على المبضع وأن تطعم الموت خير البنين من الأكهلين إلى الرضع. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هناك ملاحظات أيها الأحبة سريعة كمقدمة. أول ملاحظة عندما ننظر إلى تركيبة الإنسان وخلقة الإنسان وكيف خلقه الله تبارك وتعالى نجد أن هذا المخلوق الذي هو الإنسان خلق ليواجه امتحانا كبيرا وعظيما لأنه نزل إلى الحياة مزود بوسائل وأجهزة لخوض غمار هذا الامتحان. عنده العقل والمنطق يأخذ بعقله ويعطي بمنطقه، عنده البصر والبصيرة، عنده القلب والروح، عنده معرفة الخير والشر في أعماقه وفي قلبه لمة من الملاك والملائكة والخير ولمة من الشيطان والشر ونفسه وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. الله تبارك وتعالى خلق الإنسان من نطفة أمشاج يقول نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، نمتحنه لكن زوده بوسائل الامتحان وعلمه الأجوبة الصحيحة للأسئلة وأوضح له الطريق. ومن هنا كانت فترة الرضاعة عند الإنسان أطول فترة في عالم الأحياء، تأخذ فترة سنتين حولين كاملين لكي يهيئ تهيئة كاملة لهذا الامتحان الذي يجري عليه. هذه ملاحظة أولى. الملاحظة الثانية أن الإنسان إذا نظر إلى نفسه، نظرنا إلى أنفسنا، نجد أننا نتقلب في أحضان الامتحان في كل لحظة وفي كل غمضة عين وانتباهات. ما من موقف وما من قضية وما من كلمة وما من خطوة نخطوها إلا ونحن معرضون فيها للامتحان لتظهر وتظهر حقائقنا. الامتحان ليظهر حقيقتي أنا كإنسان حتى تظهر الحقيقة ويكون التكليف والثواب والعقاب على أساس هذه الحقيقة. أنت تعرفت لهذا الامتحان وهذه نتيجتك كانت، كيفما تكون هنا تأخذ حقك بهذا الشيء. ملاحظة ثالثة بسرعة، أقول هاي مقدمة. ملاحظة ثالثة، الامتحان يعني البلاء، والبلاء ينزل على الناس جميعا كنزول المطر والقدر، لا يمكن أن يفلت أحد من هذا البلاء، لا نبي ولا وصي ولا إمام ولا ولي أبدا، ينزل على الناس جميعا. لكن لاحظوا نزول البلاء كنزول المطر والقدر. انا اعني ما اقول المطر والقدر اشير الى معنيين، الغيب والشهادة اللي مروا البارحة علينا، انما هي مقدمة لاحظوها. المطر ينزل ولكن كل ارض وكل واد من الاودية يستقبل هذا المطر بما عنده من القدرة والاستيعاب على التلقي. الارض الطيبة يفجرها المطر عطاء، والارض الخبيثة يفجرها المطر خبثا، شيء طبيعي هو نفس المطر. البلاء ينزل على الولي وعلى الامام وعلى النبي وعلى الرسول وعلى المؤمن وعلى المنافق وعلى الكافر وعلى الظالم. لكن لاحظوا، الظالم يسحقه البلاء، يسقط رأسا في مواجهة البلاء. المنافق يضربه البلاء، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. ما عنده التفاعلية وحالة التكيف أن يكون مع هذا البلاء. هو هكذا، هو أراد لنفسه، كما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: المرء حيث وضع نفسه. لكن لاحظ، ينزل على المؤمن البلاء، البلاء ينزل على المؤمن يغسل ذنوبه، يحط ذنوبه حتى الورق. شايف الورق شلون ينزل من الشجرة في أيام الخريف؟ حتى أن البلاء أسرع إلى المؤمن من مجرى الماء إلى الوادي ومجرى السيل إلى الوادي، لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يطهر هذا الإنسان المؤمن. والمفروض بالمؤمن كلما كان إيمانه عميقا كلما كانت مواجهته مع البلاء ناجحة، وكان امتحانه ناجحا أيضا. إذن البلاء للظالم والكافر والمنافق يسحقهم سحقا، وللمؤمن يطهره، وللولي يرفعه، يرفع درجاته. وإلا الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه أي ذنب عنده حتى يسجن 20 سنة في سجون الظالمين؟ هذا ارتفاع. الإمام الحسين سلام الله عليه: إن لك درجة عند الله لا تنالها إلا بالشهادة. هذه الدرجة اللي تصل إليها يا أبا عبد الله. أبو الفضل العباس كذلك: وإن لعمنا العباس بن علي سلام الله عليه منزلة عند الله يغبطه عليها جميع الشهداء يوم القيامة. جميع الشهداء يغبطونه. لماذا؟ لأن الإيمان عميق والبصيرة ثاقبة. كان عمنا العباس نافذ البصيرة، صلب الإيمان نافذ البصيرة. تقطع يمينه يقول: والله إن قطعتم يميني. شوف الامتحان، النجاح بالامتحان يا أخو. نحن مصيبتنا أن أكثرنا يسقط في الامتحان، فيجب أن لا نسقط، نكون إن شاء الله ناجحين. تقطع يمينه وهو في تلك الحالة من العطش يقول: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني. تسمع الإمام الحسين ماذا يقول: والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. شوف الموقف الثابت. ترجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا نفس النور اللي موجود عند أبي الفضل العباس، موجود عند أبي عبد الله الحسين، عند أهل البيت، عند رسول الله: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر أو أهلك دونه أو أن يظهره الله ما تركته أبدا. فشوف الملاحظة شو. فليس المعنى أن الواحد إذا مرت به ظروف قاهرة أو مر باختبار وامتحان يبتعد عن الله ويتصور نفسه أن الله أهانه. إذا أصابه فقر أو أصابته مصيبة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. هذا اللي يصبر عند المصيبة هكذا يكون، هذا امتحان، امتحان واختبار من الله. الإمام الحسين سلام الله عليه يأتيه الحجر يصك جبهته، يقول هون ما نزل بي أنه بعين الله. التفت كيف؟ شوف عند الامتحان هنا أهل البيت روحي لهم الفداء، هم قمة النجاح وهم ملجأنا وبابنا إلى الله سبحانه وتعالى. الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها تعطي درس عظيم في النجاح في الامتحان، وهي نائمة على فراشها ومكسور ضلعها وأسقطوا جنينها وما تستطيع أن تمشي، حتى الإمام أمير المؤمنين لما أخذها على بيوت المهاجرين والأنصار أركبها على راحلة لأنها ما كانت تستطيع أن تمشي. مع ذلك لما دخلت عليها أو دخلنا عليها النساء، نساء المهاجرين والأنصار لما دخلنا عليها سألناها كيف أصبحت من علتك هذه يا بنت رسول الله، يعني يمكن تتحدث عن بدنها عن مصابها عن ضلعها؟ لا، لاحظ كيف انتقلت بالنساء وارتحلت رحلة بعيدة. كيف أصبحت؟ قالت أصبحت بحمد الله عائفة لدنياكن قالية لرجالكن، لفظتهم بعد أن عجمتهم وسبرتهم بعد أن شنأتهم، فقبحا لفلول الحد واللعب بعد الجد وخطل الآراء وزلل الأهواء وقرع الصفات وصدع القناة، وبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ويحهم أنا زعزعوها عن رواس الرسالة وقواعد النبوة والدلالة، ومهبط الروح الأمين والطبين بأمور الدنيا والدين، ألا ذلك هو الخسران المبين لما تركوا أمير المؤمنين. وما الذي نقموا من أبي الحسن، نقموا منه والله نكير سيفه وقلة مبالاته لحتفه وشدة وطأته ونكال وقعته وتنمره في ذات الله. ثم قالت وبالله أقسم أن لو مالوا عن المحجة الواضحة أو زالوا عن قبول الحجة اللائحة لحملهم عليها ولردهم إليها ولسار بهم سيرا سجحا لا يكلم حشاشه، ولأصدرهم بطانا ونصح لهم سرا وإعلانا، ولم يكن يتحلى من الدنيا بنائل ولا يتحظى منها بطائل، غير ري الناهل وشبعة الكافل، ولبان لهم الزاهد من الراغب والصادق من الكاذب، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، إلى آخر كلامها. فتبين النجاح حرم. هذه الملاحظات لاحظوها أيها الأحبة. الآن نأتي إلى أصل القضية، ونحن نريد أن نأخذ درسا عظيما هذا اليوم في ختام المجلس، وتبقى الذكرى هذه ذكرى طيبة في قلوبنا وفي نفوسنا وبجوار الصديقة الصغرى أم المصائب روحي فداها، بطلة كربلاء زينب العقيلة، نحن بجوارها. لاحظوا القرآن عندما يتحدث يبين أنك ما تملك من الطاقات، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، هاي الحروف المقطعة في أوائل سور القرآن وفيها إعجاز عظيم لا مجال لذكره. إذا جمعتها كلها الحروف، ودائما تسقط الحرف المكرر عندك، يعني تسقط الحرف الذي يسبقه، تجمعها كلها تصير عندك كلمة، هذه صراط علي حق نمسكه. لا شك هذه من أسرار القرآن الكريم، من الأسرار اللي موجودة فيه، وفيها إشارات عجيبة هذه الحروف، وقطعا هي خاصة بالتأويل، وعند أهل البيت تأويل القرآن موجود. ويوم تتجه الحياة والدنيا إلى أهل البيت، إلى بيت علي وفاطمة، تجد هذه الحقائق كلها ظاهرة. وإلا رحلة العلم في القرآن تصل إلى درجة أنها تقطع الأرض وتنقل الجبال وتكلم الموتى كما مر الكلام على ذلك. لكن لاحظوا، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هناك فتنة، والفتنة الاختبار والامتحان. هناك فتنة إيجابية وفتنة سلبية. الفتن السلبية هي التي تحمل في طياتها البدع، هذه فتن سلبية. إذا أقبلت عليكم الفتن كقطع الليل أو كقطع الليل المظلم، هاي من علامات آخر الزمان بالنسبة لظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه، بالنسبة لظهوره وليس بالنسبة ليوم القيامة. يوم القيامة الآن بعيد، وهاي عظمة مدرسة أهل البيت، أنك تعرف الآن باليقين أن يوم القيامة ما يقع بهذه السرعة. يوم القيامة بينك وبينه مسافة بعيدة، أمامك الإمام روحي له الفداء، تطبيق الإسلام، إقامة الدولة الإسلامية في الأرض، إظهار الدين على العالم كله، الإمام المهدي روحي فداه يقود العالم. وإذا 70,000 سنة واحد من المؤمنين كاتب لي رسالة يقول هذه عجيبة، 70,000 سنة كثير، هي مكتوبة 7 سنين، فمسكين هذا متأثر أنه الإمام يعيش 70,000 سنة، يريد 7 سنين وتنتهي. والحال احنا في كل ليلة نقرأ دعاء، كل ليلة اللهم كل وليك جوابك في الدعاء، وهذا الدعاء وارد عن أهل البيت، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا. والجواب هنا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. فالأئمة يقولون طويلا، مو 7 سنين يا حبيبي طويل، حتى 70,000 سنة قصيرة بالنسبة لهذه المدة. احنا نقرأ وما نلتفت، الأجوبة كلها موجودة. أنا أتحدث إليكم أيها الأحبة من أهل البيت روحي لهم الفداء من هذه المدرسة العظيمة. إذن هناك امتحان وهناك غربلة، وهالأيام الغربلة ازدادت، ولا تغربلن غربلة. شايف الغربيل هذا لما تضع فيه الأشياء أجسام متنوعة، فالكل يسقط إلا اللي حجمه كبير شوية راكز ومتمسك يبقى لازم نفسه، والبقية يسقطون. لذلك تلاحظ السقوط كثير هذه الأيام، وما أكثر السقوط، وعلامة السقوط البعد عن أهل البيت. علامة السقوط البعد عن أهل البيت، لاحظ كيف تطلع سبحان الله في مقابلة، أقولها لكم، مقابلة في محطة فضائية من المحطات الفضائية، ونحن نعلم أن أمير المؤمنين سلام الله عليه هو ولد في الكعبة، وما في أحد يشك في ذلك، علي أمير المؤمنين ولد في الكعبة. فتطلع من مسابقات رمضان أنه من المولود في الكعبة، ويطرحون 3 أسماء ما فيها علي بن أبي طالب، الأسماء 3 ما فيها الإمام علي. يعني حتى إذا واحد يجاوب جواب صحيح ويقول علي بن أبي طالب يخسر الجائزة، ولعنة الله على هذه الجائزة اللي تبين للناس الضلال، تضل الناس. وإذا تشوف يعيدوها 2 و3، سبحان الله. أنا كنت في رمضان، كنت في الخليج، وهذه الصدفة هكذا، يعني ما أدري ما أعرف كيف، فتحت محطة التلفزيون على الأخبار، لاحظت هذه المسابقة، قلت أنظر ماذا يعطون لأولادنا وشبابنا في شهر رمضان. شفت هذا السؤال، من وليد الكعبة؟ فثلاث أسماء، الإمام علي ما موجود فيهم، فيهم عكرمة ابن أبي جهل. فأنت تصور هذا الذي يصور هذه الأسئلة ويعطيها لمحطة فضائية، وملايين المسلمين بالعالم وأولادنا يتابعون، بعدين إذا سمعوا هؤلاء الأولاد أن الإمام علي هو وليد الكعبة تبقى عندهم حالة عجيبة. طيب كيف هؤلاء جايبين 3 أسماء؟ أنت اختار اسم واحد صحيح، وثلاثة مو صحيح. ما هو يعني الامتحان والغربة لموجودة اليوم، وإلا صدقوني لو نجح المسلمون بالامتحان أقولها لكم هذه الكلمة. مثل الطبيب لازم يبين للمريض يوم من الأيام يبين له الحقيقة والواقع. إذا كان عنده ورم خبيث وكل يوم يطهر ويطمئن قلبه ويقول لا ما في شيء أبدا، ما في شيء، هاي ضربة شمس وتروح من عندك. بعدين النتيجة مروعة. لازم تبين الحقيقة للمساعدة حتى هذا المريض يساعدك على الحل، يتفاعل معه، يشوف شنو الحل. ما هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الثقلين قال: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيت. ثم قال: ما إن تمسكتم بهما، يعني القرآن وأهل البيت، لن تضلوا من بعد. فإذا تركوا أهل البيت وتمسكوا في القرآن ينفع هذا الشيء. وطبعا هذا الكلام خطأ، يعني خطأ أنا أقول تركوا أهل البيت وتمسكوا في القرآن، لأن اللي يترك أهل البيت ما يتمسك في القرآن، الذي يتمسك في القرآن يتمسك بأهل البيت، لأن القرآن يأخذنا إلى أهل البيت. أبين لك الحقيقة، لكن مجازا هكذا واحد يترك أهل البيت ويأخذ القرآن، وإلا القرآن صريح: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وقد نبأني اللطيف الخبير أنهما، القرآن والعترة، أنهما لن يفترقا، شوف انتبه، لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، ولن يفترقا تدل على عصمة أهل البيت. لماذا تدل على عصمة أهل البيت؟ أولا القرآن واضح، آية التطهير تدل على عصمتهم مع آيات كثيرة، لكن هذا الحديث يدل على عصمتهم لأنه يقول لن يفترقا، يعني العترة أهل البيت من القرآن لا يفترقون عنه. القرآن كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فإذا أهل البيت اقترفوا الذنوب والعياذ بالله افترقوا عن القرآن. إذا اقترفوا الذنب لو لحظة واحدة افترقوا عن القرآن، هذا دليل أنهم معصومون. بعدين الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يتحدث عن الزهراء ويقول: من آذى فاطمة فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله، دليل أنها معصومة، لأن غير المعصوم يخطئ، والذي يخطئ يؤذى، يوجه إليه الأذى. فما دام أذية الزهراء أذية للرسول وأذية لرب العالمين، هذا دليل أنها معصومة. ما دام أن الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها، دليل آخر أنها معصومة، وهذه الأدلة كلها تدل على عصمة أهل البيت. من هذا المنطلق أيها الأحبة، تجد المسلمين اليوم ما سجلوا انتصارا في هذا الامتحان، ولذلك أعداؤهم الأذلاء اليهود، اقرأوا تاريخ اليهود واقرأوا خلال العشر سنوات بالمدينة المنورة كيف كان اليهود وكيف كانت حالته، واقرأوا عن أمير المؤمنين لما جاء إلى حصن خيبر وحطم حصون اليهود وهم معتصمين، وجاءوا أصحاب النبي وأخذوا الراية، والرسول قال: إني لأعطي الراية غدا رجلا. هذا الامتحان، لاحظ الامتحان، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، كرار غير فرار، لا يرجع حتى يفتح الله على يديه. كل واحد من أصحاب النبي كان يتمنى أن تكون إلى الراية، وحديث الراية موجود عند كل المسلمين في كل كتب الصحاح، موجود حديث الراية. وإذا في صبيحة ذلك اليوم رسول الله يسأل عن أمير المؤمنين: ما لي لا أرى ابن عمي عليا؟ قيل: هو في الخيمة يشكو من صداع في رأسه ورمت في عينه. وهي الحكمة، لأنه أخذ الراية فلان وفلان وفلان، اقرأوا تاريخ الطبري وابن الأثير والبداية والنهاية والسيرة الحلبية وسيرة ابن هشام ومسند الإمام أحمد بن حنبل،
لاحظ من الذي أخذ الراية ورجع يجبن أصحابه وأصحابه يجبنونه، يعني هم يقولون له جبان وهو يقول لهم أنتم جبناء. وثاني يوم أخذها واحد آخر، وثالث يوم بعدين الرسول قال الراية تعطى لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، كرار غير فرار، لا يرجع حتى يفتح الله على يديه. أين علي؟ قالوا في الخيمة على يدي سلمان، راح للإمام أمير المؤمنين جاء به. فرسول الله استقبله، قبله في جبهته، وأخرج من لعاب فمه الطاهر هذا الرضاب. رسول الله كان عرق، حبات عرق النبي تتضوع بعطر الجنة، إذا يمر بالطريق بعد ساعات تمر، ثاني يوم الطريق يتضوع بعطر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأخرج من لعابه الطاهر ووضعه على عين أمير المؤمنين وعلى رأسه بعد ما اشتكى شيء. خلص، هاي من الأسرار، تعرف نور واحد. خذ هذه الراية يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. أخذ الراية أمير المؤمنين وتقدم، وإذا مرحب الخيبري، وقضية مرحب شل فيها شل. أنا الذي سمتني أمي مرحبا، مرحب الخيبري تعال، وإذا يسمع صوت يهز الجبال. أنا الذي سمتني أمي حيدرة، صار يرتجف مرحب من هذا الاسم، لأن بالتوراة موجود هذا الاسم بالتوراة، الحاخامات وغيرهم منبهيه، قالوا له احذر واحد يبرز لك اسمه حيدر، ينعل امك وابوك تبت. فلما سمع اسم حيدر صار يرتجف يرتجف يرتجف. الامام امير المؤمنين ضربه ضربه واحده، ضربات على ابن ابي طالب يسموها يتيمه، يعني ما الها، او وتر ما الها شفع. ما يكرر امير المؤمنين ضربه ثانيه، ما يضرب احد، ضربه واحده فقط، قده نصفين واقتحم الحصن، واقتحم باب خيبر اللي ما يحركها الا 70 من الاشداء، شاعر يقول 44. وضع امير المؤمنين سلام الله عليه يده، والله الذي لا اله غيره، اقرأوا التاريخ، الباب كانت اقوى من الحديد والفولاذ، والباب اقوى من الحجر والجبال. اقرأوا تاريخه وشوفوها حتى تعرفون من هو على ابن ابي طالب، الا اذا يجي واحد يقيس على ابن ابي طالب بنفسه هذا معذور، يظهر عقله شوية فيه قلل. لكن لما تجي للانسان المؤمن يعرف من هو امير المؤمنين. كل المؤرخين قالوا وضع علي يده هكذا بالباب، تترس بالباب، ثقب الباب بايده واقتلعها من الحصن وجعلها جسرا وعبر عليها الجيش الاسلامي كله. اي نعم، هذا امير المؤمنين. يا قالع الباب الذي عن هزه عجزت اكف 40 واربعوه، ااقول فيك سميدع او سميدع اسد ضرغام، حاشا لمثلك ان يقال سميدع. يا برق ان جئت الغري فقل له اتراك تعلم من بارضك مودع. شوف من هناك في الغريب، واذا ينتصر، وهذا الانتصار العظيم اليهود عندهم هذا التاريخ يعرفوه حافظيه، يعرفون من هو علي بن ابي طالب. لذلك اليهود اللي ما يذكر علي بن ابي طالب يصفقون له كثير ويرتاحون له كثير، لان ما في واحد مروع اليهود ومخوفهم مثل علي بن ابي طالب ابدا. هذا هكذا. ويوم الخندق كلكم تعلمون، يوم الخندق لما برز عمرو بن عبد ود العامري ويصيح ولقد بححت من الندى في جمعكم هل من مبارز، 3 مرات الرسول يقول من يتقدم لعمرو واضمن له الجنه ولا واحد، الامام علي كان يقول، وهي حقائق موجوده قرأوها في سوره الاحزاب. ذاك اليوم عاملين فيلم عن سوره الاحزاب وناقليه في شهر رمضان ايضا، ف فكاتبين ان الله سبحانه وتعالى نصر المسلمين بريح ما ذكروا علي بن ابي طالب. الريح موجود لها اثر في القرآن، لكن انت ادرس معنى الريح وادرس وجود الملائكة وادرس اللي قال عنه وكفى الله المؤمنين القتال بعلي امير المؤمنين، وضرب عمرو بن عبد الود ضربة واحدة وجثى على صدره وتأخر في قتله، بعد ذلك قتله وترك سلبه، وهاي لازم تعيدها لأولادك وأبنائك يومية 10 مرات يسمعون. لماذا تركت سلبه يا أمير المؤمنين؟ قال إنه كان كبير قوم وما أحببت أن أهتك حرمته. حتى أخت عمر لما وقفت على مقتل أخيها قالت إن قاتل أخي كفء كريم، هذا إنسان عظيم اللي ما سلب. لا تنسى بني أمية، ها؟ شوف أهل البيت كيف، هذه مصير، هذه مصدر، هذا المصدر الرئيسي للامتحان والنجاح في الامتحان. هذا أمير المؤمنين ما يسلب عمرو بن عبد ود العامري، يتركه ويقول له لماذا تأخرت في قتله؟ قال أغضبني، أثار غضبي، ما أحببت أن أقتله تشفيا لغضبي، علما أن غضب الإمام علي غضب الله. لكن شوفوا الدقة، وين أردت أن يسكت عن الغضب، فإذا قتلته يكون قتلي إياه لله سبحانه وتعالى فقط، ليس أكثر من ذلك. وبني أمية ماذا صنعوا بالحسين؟ ها، رسول الله جالس أو يأتيه سبايا طي من شيمته وسجيته أنه ما يرفع عينيه بوجه السبايا اللي جايبه، يوصف فيهم خيرا، يقول التفت لهم، فتخرج فتاة تقف وتخطب أمام النبي وتبين نفسها أنها ابنة أكرم العرب، كريم العرب، حاتم الطائي. رسول الله قال خلوا عنها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، اطلقوا صراحة لا تسبوها. قالت يا محمد أنا لا أطالب بنفسي، إنما أتشفع وأشفع لقومي، هؤلاء 6000 كلهم أريدهم تطلق صراحهم. قال اطلقوا صراحهم كلهم إليهم. بعدين أعطاها عطاء سد ما بين جبلين، عطاء لما أخذها الإمام علي سلام الله عليه ورواها هالعطاء قالت ردوني لمحمد، رجع. فصارت تدعو له، شوف دعاها كيف، هي أبوها كريم، فدعاها من الكرم مشتق أيضا. أصاب الله ببرك مواضعه ولا جعل الله لك عند لئيم حاجة، هذا دعاء. بعد ذلك أسلمت وأسلم قومها وأرجعت كل العطاء للإسلام. شوف الحكمة اللي موجودة، هكذا رسول الله يتعامل مع سبايا كفار. بينما شوف الحوراء زينب هاي الطاهرة تدخل في مجلس يزيد مربطة بالحبا، تقول أمن العدل يا ابن الطلقاء، أنت يوم فتح مكة جدي رسول الله أطلقكم وقال لأبي سفيان ومعاوية وهند اذهبوا فأنتم الطلقاء، أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن. شوف المعاني هذه. لكن هناك تسجيل أرقام سبحان الله بالنجاح والانتصار لأهل البيت ولمن سار في طريق أهل البيت. والله نحن لكي ننجح يا أحبتي في هذا الامتحان علينا أن نلتصق بأهل البيت أكثر. والله أنا الآن داخل المجلس والدمع بعيني أشوف هذه الشوارع من دوار الحجيرة إلى صحن السيدة، رجال ونساء جالسين بكل خشوع وطمأنينة ينتظرون يسمعون كلمة من الحسين ومن الزهراء ومن زينب ومن الإمام علي. حقيقة هذا المنظر والله منظر مشرف، رفعت رأس هذه المجال. أسأل الله لكم كل التوفيق، أسأل الله أن لا يحرمكم من شفاعة محمد وأهل بيته في الدنيا والآخرة. الله يدفع عنكم البلاء والله ان الحضور في مجالس الحسين يدفع البلاء عن الانسان. كثير من الناس عند مشكلات وعند قضايا كان يسألني ما هو الحل، اقول له احضر مجالس الامام المظلوم ابي عبد الله الحسين، احضرها وشوف مشاكلك تنحل وحياتك كلها تنحل، لان هاي المجالس منظورة، والله منظورة. ما اريد احكي كل شيء، بس في امور اتلح علي. رجل من المؤمنين الان في المجلس جالس ويبكي في المجلس، اليوم اتصل معي ولح علي بهذه القضية، قلت له انا ما ادري اذا اجى لها ذكر انا ابين لهؤلاء الاحبة. يقول لي امس لما طلعنا من المجلس رأيت المجلس نفس هذا المجلس، لكن خلفك بدل هذا الجدار اشجار موجودة، والناس جالسين وهالوجوه الطيبة رجال ونساء، وانت تقول والله الذي لا اله غيره ان الامام معنا في المجلس. يقول بهالاثناء اشوف سيد جليل القدر دخل المجلس واضاء له المجلس وكل شيء حول المجلس. مما لا شك في ذلك ولا ريب نظرهم يا حبيبي، اذا هذا المجلس ما ينظر لصاحب الامر من ينظر له؟ فاذا نظروا اهل البيت رب العالمين نظر الانبياء الملائكة مجالس الحسين لا يمكن لاحد الا ان ينظر لها، فيقع النظر علينا واحنا موجودين، وهذا النظر يدفع البلاء، يدفع البلاء عنا، يفتح ابواب الخير، يفتح ابواب الرزق. فلذلك نريد ان ننجح ان شاء الله، ونحن ناجحون. الكرة الارضية والعالم والحياة يا اخوة ظلمات، يصفها القرآن، هذا الامتحان التفتوا، ظلمات من الفتن، او كظلمات في بحر اللجي يخشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. في نفس الآية ظلمات بعضها فوق بعض، اذا اخرج يده، شوف اليد قريبة وتحسها وتشعر بها، يقول اذا اخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ظلمات الشك هذه اكبر خطرا من ظلمات البحر، لان ظلمات البحر تغرق بدن الانسان، الانسان يغرق ببدنه، لكن روح الانسان ما تغرق، تبقى عند الله، نفسه تعود الى ربها، يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك. فظلمات البحر تغرق البدن، لكن هاي الظلمات، ظلمات الفتن وظلمات الشك وظلمات الشبهات وظلمات الكفر وظلمات النفاق وظلمات الظلم، هاي تغرق الروح وتغرق العقل وتقتل الانسان، تقتل انسانية الانسان. لذلك ما إلى خلاص يا حبيبي، ما إلنا خلاص إلا بوجود سفينة. شوف القرآن يأتي يتحدث القرآن الكريم عن سفينة نوح، يتكلم عن هذه السفينة في سور متعددة، في سورة هود، في سورة آل عمران، ها يتحدث القرآن عن هذه السور، عن السفينة في سورة العنكبوت، كل هذه السور في سورة يونس، في سورة نوح، بس الأكثر في سورة هود من آية 37 إلى 44 وقبلها الآيات. وإذا تلاحظ الطوفان الذي غطى العالم كان طوفان غطى الكرة الأرضية كلها، لأني سمعت واحد خطيب بإذاعة دبي ذاك اليوم يقول للناس طوفان نوح كان فقط في منطقة صغيرة محدودة. قلت عظيم، هاي العبقرية الثانية اللي طلعت لنا الآن جديد. القرآن الكريم يتحدث أن الطوفان طوفان غطى الأرض والعالم، كرة الأرضية كلها، لأنه قال يا أرض ابلعي ماءك، الأرض. بعدين نوح قال ربي لا تجعل، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. لذلك الله أعقم أرحام النساء وأصلاب قوم نوح 40 سنة ما في إنجاب ولا ولادة أبدا، بدليل قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، لأن أعقم خلاص ما في، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. فهذا دليل أن الطوفان كان عالمي. الدليل الآخر أن ابن نوح لما قال له نوح يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله. فلا عاصم فيها إطلاق وعموم، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، معناه لا يوجد جبل إلا يغرق في هذا الطوفان، فمعناه طوفان عالمي. وانطلق الطوفان من مسجد الكوفة، لأن نوح كان في الكوفة، نوح كان رجل من أهل الكوفة، والكوفة مدينة مقدسة بمسجدها من أيام آدم. هذا مسجد الكوفة عظيم يا أحبتي، له مكانة عند الله كبيرة، والتنور اللي فار في مسجد الكوفة لأنه كان في بيت امرأة نوح تنور، وكانت تخبز، مرة واحدة فار التنور تدفق ماء فجاءت تركض إليه وأخبرته، فترك السفينة كان يعمل بها وجاء ووضع على التنور وضع عليه ختم، هو ختمه بالطين، فقام الماء وقف الماء، يعني صار عمود ماء جامد مختوم. لذلك إلى أن أكمل السفينة وجعل فيها من كل زوجين اثنين، نزع الختم تدفق الماء من التنور، وإذا السماء صارت تصب الماء ليس مطرا إنما تصبه مثل البحر النازل على الناس هكذا، وصار الطوفان. وإذا لم ينجو إلا من ركب في تلك السفينة، وسفينة محكمة نوح يعمل بها وجبرائيل، ويصنع الفلك بأعيننا ووحينا. كيف تكون هذه السفينة؟ طولها أكثر من 1000 متر، 1000 ذراع، عمقها كذلك أكثر من 200 ذراع، العرض مالها 800 أو 1000، ولعله أكبر، روايات هكذا. جعل فيها من كل زوجين اثنين، اللي ركبوا معه في السفينة عددهم 80، ما في أكثر من ذلك، 80 شخص، وصارت تطوف بهم السفينة. الله قال له يا نوح سجل هذه الأسماء على أركان السفينة، محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، حتى سفينتك تحفظ نفسها، وهي تجري بهم في موج كالجبال. قال اركبوا فيها، صلوا على محمد وعلي. فالذي ركب في السفينة نجا، والذي تركها غرق. يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. بعدين تطلع سفينة أخرى غير سفينة أهل البيت، كلنا سفن النجاة إلا أن سفينة الحسين أسرع. وإذا تشوف سفينة أخرى ينقلها رسول الله، هذا للامتحان، للنجاح بالامتحان. الليلة يا أخوة في ليلة الإسراء والمعراج قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأيت، طبعا الله يقول لقد رأى من آيات ربه الكبرى، هذه آيات كبرى عظيمة، ومن الآيات الكبرى التي رآها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول رأيت مكتوبا عن يمين العرش إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، وظلمات البحر تحتاج إلى سفينة وإلى مصباح، وركوبنا بهالسفينة أجور، الأجر هو المودة، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وحضورنا في مجالس الحسين، والله احنا راكبين في السفينة الآن، وحق الحسين في هذه المجالس، كلنا في سفينة النجاة وفي سفن النجاة. لكن غاية ما في الأمر نحفظ أنفسنا، بعض الناس ما عارفين الحسين، يعني يأتي ويقول لك أنت تبكي على الحسين، ما هو الحسين في الجنة أنت تبكي عليه؟ طيب وعليه ان نبكي، نبكي على اهل جهنم، نبكي على اهل النار؟ هو هذا جواب كلام هذا؟ رسول الله ما كان يعرف حمزة ابن عبد المطلب في الجنة وسيد الشهداء؟ كيف بكى عليه؟ رسول الله ما كان يقف بالمسجد في المنبر ويتحدث في غزوة مؤتة ويقول هذا جعفر بن أبي طالب أخذ اللواء وقطعت يمين جعفر، أخذ اللواء بشماله وقطعت شماله، ضرب على رأسه، هوى إلى الأرض، قتل جعفر؟ ينقل صورة المعركة وهو في المدينة. بعد ذلك ضج المجلس في البكاء، وذهب إلى أولاد جعفر، منهم عبد الله زوج العقيلة زينب كان صغير، وأسماء بنت عميس، قال لها أخرجي أبناء جعفر يتامى جعفر. قالت قتل جعفر يا رسول الله؟ قال استشهد. فجعلهم في حجره وصار يجهش في البكاء. البكاء أنبل صفة في الإنسان، وقلت لكم أن أهل الجنة يبكون أيضا إشارة. واحد يقول لي أنه في الجنة ما فيها لا تعب ولا نصب ولا لغو، كيف تقول يبكون على الحسين؟ وما أدري هل بكاء الحسين من اللغو أو من التعب أو من النصب؟ غريب، بعض الناس هكذا تفكيرهم، يعني عجيب عقيدة، ما يعرف أنه لذة البكاء على الحسين في الجنة ما تضاهيها لذة أبدا، ودرجة البكاء على الحسين في الجنة ما تصل إليها درجة. الحور العين تلطم خدودها في كل عام من عاشوراء، أخبار عندنا واردة عن أهل البيت، ولطمت الحور العين عليك وجوهها وخدودها. كل شيء يبكي على الحسين. أنا أنقل لكم الآن مقطع صغير من زيارة الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق لجده الحسين عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. ماذا يقول له بهذا المقطع؟ لاحظ كيف يتحدث معه. يقول أشهد لقد سكن دمك الخلد، دم الحسين سكن الخلد. فإذا واحد يريد يعرف من هو الحسين، إذا كان المعرفة من دم الحسين فأين روح الحسين؟ سكن الخلد، واقشعرت له أظلة العرش، وبكته جميع الخلائق، وجميع من في السماوات ومن في الأرض، وجميع من في الجنة، من يتقلب في الجنة ومن يتقلب في النار، حتى أهل النار يبكون على الحسين. لكن اللي ما يعرف الإمام الحسين هذا الحديث غريب عليه، هذا الحديث كبير عليه، يعتبر البكاء نوع من التخلف. والحال الله يمتدح يعقوب، يقول وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، وهو يعلم أن يوسف على قيد الحياة، يعلم، لأنه سأل عزرائيل، قال يا عزرائيل هل قبضت روح يوسف؟ عزرائيل قال لا يعقوب، لا يا يعقوب ما قبضت روح يوسف. مع ذلك كان يبكي عليه حتى بيضت عيناه من البكاء، والله يمتدحه. بالإضافة إلى ذلك البكاء غريزة، أضحك وأبكى، فأنت لازم تضحك في موطن وتبكي في موطن. فإذا الإمام الحسين ما يبكيك، من اللي يبكيك؟ لذلك الإمام الحسين يقول أنا قتيل العبرة، ما ذكرت عند مؤمن ولا مؤمنة إلا وبكيا. ونجاحنا بالحسين يا أخو، وحياتكم الليلة هذه أريدها من عندكم، أنه زيارة الحسين ما تتركوها، حتى لو سلام فقط تسلم عليه كل يوم بعد الصلاة أو قبل الصلاة، تقول السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين. زيارة الحسين ما تترك، تسلم عليه. حضورك في مجالس الحسين تزداد، هذه ظاهرة الآن في كل العالم، مجالس الإمام الحسين. ذاك اليوم محطة فضائية تعرض شريط لمجالس الحسين وشعائر عاشوراء في العالم. أنا اللي لفت نظري حتى في اليابان مواكب عزاء يوم عاشوراء في كل مكان، ويوم ظهور الإمام روحي فداء، وإن شاء الله قريب جدا ظهور الإمام، راح تشوف الكرة الأرضية كلها تتشح بالسواد يوم عاشوراء، لأن راح نسمع حقائق ما سامعيها إلى الآن. عن واقعة الطف. هو الإمام الحجة يقرأ مصيبة جده الحسين كما قلت لكم. ولاحظ شوف البكاء في كل مكان في الأرض، وتسمع أصوات الملائكة تبكي، أصوات الملائكة حتى في يوم مولد الحسين الملائكة تبكي. هذا فطرس من الملائكة تلكأ في أمر الله فتكسرت أجنحته، وإذا يجد الملائكة صعود وهبوط وعروج. سأل جبرائيل، فطرس سأل جبرائيل، قال يا جبرائيل هل قامت القيامة؟ قال لا، ولكن ولد الحسين. قال له يا جبرائيل تأخذني معك إلى مهد الحسين؟ أنا على موعد، أعرف أنه شفاعة الحسين هي اللي تنقذني وتخلصني، ما في أحد يخلصني غير الحسين. تعال جبرائيل. بارك الله فيك. قال خذني إلى مهد الحسين، فجاء به جبرائيل إلى مهد الحسين. هذا فطرس أجنحته محطمة، والإمام الحسين في المهد، بمجرد أن قربه إلى مهد الحسين عادت إليه أجنحته. أيضا أنا ما أحب دائما، أريد فكرك صافي دائما الحمد لله، لأنه نحن في عصر الشكوك والشبهات، لذلك أضطر أحيانا أشير إلى بعض الملاحظات. أيضا ممكن واحد سألني أيضا لما قرأت هذا الخبر، قال فطرس ملك والملائكة ما يخطئون ما يذنبون، كيف تقول أن فطرس تلكأ في أمر الله والله غضب عليه وكسر أجنحه؟ قلت له بسرعة، قلت ويونس نبي والأنبياء ما يخطئون، فكيف الله غضب عليه وسجنه في بطن الحوت؟ فسر هاي واعرف هاي. هذا ما يقال له ضد العصمة، هذا من باب ترك الأولى يا عيوني يا حبيبي، لكن اعرف حتى تعرف العظمة. وإذا فطرس يقول ها لمهدك آيات ظهرنا لفطرس، وآية عيسى أن تكلم في المهد، فإن فاز في أم فأنت ابن فاطم، وإن فاز في مهد فأنت أبو المهدي. فطرس قال يا رسول الله ما جزاء الحسين؟ كيف أنا أجازي؟ قال تكون خادم عند الحسين، شرف عظيم، لكن ماذا أصنع؟ قال تجلس على قبر الحسين تستغفر لزوار الحسين. اللي يزورون الحسين تستغفر لهم، وانت جالس. هذا فطرس مع عشرات الوف الملائكة شعثا غبرا، الملك في غبار واشعث مغبر، جالس على قبر الحسين يبكي عليه الى يوم القيامة، الى يوم القيامة. انتبهت كيف؟ وهذا قبر الحسين، وجاء الطغاة ونظروا إلى قبر الحسين، وإذا قبر الحسين ملجأ ومأوى لكل المحرومين، لكل القلوب المنكسرة. الآن ذاك اليوم أنا في البحرين، ناس من البحرين جايين وعلماء، يقول لي والله يا شيخ لو تشوف العالم في زيارة الأربعين، وتشوف الناس اللي يطوفون حول الحسين، وتشوف الناس من كل مكان الدموع تجري من دون قراية، بس واحد يشوف الحسين ويبكي. انت تقف على قبر الحسين، تقف على قبر ابا عبد الله روحي فداء، تنظر الى ولده علي الاكبر مدفونا عند رجليه ينكسر قلبك، تسمع ان الزائر ذاك العالم البحراني سيد هاشم او غيره لما يقول للإمام الحسين، يقول له أنا راح أرجع لبلدي في البحرين، يسألوني وين قبر علي الأكبر، هذا قبر الشهداء هنا، الحر هنا، حبيب العباس. لكن أبا عبد الله يحكي معه هكذا، يقول له أبا عبد الله راح يسألوني عن قبر واحد من الشهداء وما أعرف الجواب لأني ما شايف إلى قبر، من هو هذا الشهيد؟ هو يحكي مع الحسين يقول له سيدي هذا الشهيد اللي كسر قلبك واجرى الدمعة من عينك وانت حاملة على صدرك. يسألوني عنه وين عبد الله الرضيع قبره؟ الله اكبر. هاي دائما ختام المجلس لازم تذكر عبد الله الرضيع. هو يحضر بالمجلس بأبي وامي. قال اذا اتاك زائري وسألك عن ولدي فقل له ان ولدي مذبوح على صدري. موجود على صدري. لذلك ما جعله مع الشهداء، انما قام الامام الحسين بنفسه احتفر له قبرا بجفن سيفه ودفنه لأسباب عديدة. واحد من الأسباب الحسين ما كان يستطيع أن ينظر إلى مصرع عبد الله الرضيع، ما كان يقدر يشوفه أبدا. السبب الثاني خاف عليه من سحق حوافر الخيل لأن جسمه يضمحل تحت حوافر الخيل. السبب الثالث خاف عليه أن تراه أمه لأنها ما تستطيع أن ترى ولدها بتلك الحالة. هاي اللي جاءت الى مهد عبد الله ذاهلة تظن مما دهاها انه فيه تهزه في يديها ثم تجذبه لصدرها طمعا فيه وتدنيه لا تبعدن حبيب القلب عن كبد حرى وعن مقلة سالت بما فيه. هكذا تقف هناك تشوف هذا البعض. فهذا العالم الجليل بالبحرين يقول له والله يا شيخنا الدموع تجري هكذا يوم الاربعين. قلت له مولانا تذكر في التاريخ الطغاة ماذا صنعوا حتى التاريخ القريب؟ كيف ارادوا منع زوار الحسين؟ هذا الحسين سلام الله عليه، الامام الهادي في سامراء سلام الله عليه يقول لابي هاشم الجعفري، يقول له يا ابا هاشم انظر رجلا من احبتنا يذهب للحسين لزيارة الحسين يدعو لي عند الحسين او انت تذهب، وهي صرة من المال. ابو هاشم يقول قلت له سيدي انت امام حجة الله في العالمين؟ قال نعم يا ابا هاشم، لكن الحسين له منزلة خاصة في استجابة الدعاء، ان لله مواطن يحب ان يدعى بها فيجيب، واحب المواطن الى الله قبر الحسين والحائر الحسيني، ابعث واحد يدعو لي هنا. وهاي في ايام المتوكل العباس كان يقتل الزائرين، الامام هادي يقول اذهبوا لزيارة الحسين لا تتركوا الزيارة، كان يقطع الايدي ويسمن العيون، الامام الهادي يقول اذهبوا. بعد ذلك وضع ضريبة 1000 دينار ذهب لمن يذهب لزيارة الحسين، وملأ صحراء كربلاء بمسالح الرجال والجيوش، فلا يمر احد الى قبر الحسين الا ان يدفع 1000 دينار ضريبة. واستمرت لسنوات هذه، واذا امرأة تأتي حافية القدمين بيدها عصا تتوكى عليها، امرأة كبيرة عجوز، وصلت الى المسلحة دفعت لهم 1000 دينار، قالت هذه 1000 دينار انا صار لي 4 سنوات اغزل حتى جمعت هذا المبلغ لازور سيدي ومولاي الحسين. دفعت 1000 دينار، بالله عليك شوف شوف لاحظ الفكر الحضاري ولاحظ التطلع الايماني والتربية، التربية والحب ماذا يصنع. انا جئت الان هاي 1000 دينار خذوه، اي تفضلي هذا قبر الحسين. جاءت الى الحسين تمشي وتتعثر الى ان وصلت عند الحسين وقد تشققت قدماها من السير من المشي، فوقفت امام الحسين تخاطبه. زيارتها كلمتين كانت، قالت سيدي انا جئت من مكان بعيد ابحث عنك يا ابن الزهراء روحي فداك، وانظر الى حالتي، والآن وصلت إليك سيدي أقسم عليك بحق أمك فاطمة أني أجيت أفتش عنك وأبحث عنك وأسأل عنك، أريدك ما تنساني أول ليلة في القبر تسأل عني بحق أمك الزهراء، تسأل عني أول ليلة في قبر. لذلك مسمع بن كرب هذا الرجل المعروف في البصرة يقول دخلت على الإمام أبي عبد الله جعفر الصادق. شوف النجاح في الامتحان. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ واحد كان يقف على نهر الفرات، الإمام الباقر يقول له إذا وقفت على نهر الفرات واختزلت سلم على الحسين، قل السلام عليك يا أبا عبد الله وهذه زيارتك، لا تطل أكثر من ذلك لأن كان عليه خطر. هكذا الحالة وصلت بالزوار. فمسمع بن كرد يقول دخلت على الإمام الصادق سلام الله عليه أزوره في المدينة، فقال لي يا مسمع أتزور جدي الحسين في الأسبوع مرة في الجمعة مرة؟ قلت لا والله يا سيدي. قال في الشهر مرة؟ قلت لا والله يا سيدي. يقول أطرق برأسه إلى الأرض ثم رفع رأسه قال يا مسمع أتزور جدي الحسين في السنة مرة؟ قلت والله يا سيدي أنا رجل معروف من أهل البصرة، وإذا ذهبت لزيارته فإن أبناء عبد الملك ينكلون بي. عبد الملك بن مروان اختفت هاي قبل العباسيين. قال له الإمام الصادق اسمع ماذا قال له لأنهم رحمة. قال يا مسمع أو تذكر مصاب الحسين؟ قال نعم سيدي والله أذكره. قال وتتأثر لذلك؟ يقول قلت والله يا سيدي أذكر مصاب الحسين وأتألم وأبكي حتى يظهر ذلك أثره على وجهي وقد أمتنع عن الطعام ما أكل من البكاء. قال رحم الله عبرتك يا مسمع، أنت ممن يحظى بحضور أمي فاطمة عند سكرات الموت وحضور جدي رسول الله وأمير المؤمنين، وتشوف الحسين بعينك والإمام الحسن ويوصون ملك الموت بيك، ويكون ملك الموت أرأف عليك من الأم الحنون بولدها. هذه لاحظها يا مسمع، رحم الله عبرتك. يقول له رحم الله عبرتك يا مسمع. لذلك لما جاء جابر بن عبد الله الأنصاري ومعه عطية العوفي اغتسل بالفرات ولبس ثيابه وأقبل، أنا هذه أقرأها بنية أن الله يرزقني زيارة الحسين وأنتم معي، وأنتم معي هذه الزيارة إن شاء الله محققة بإذن الله تعالى. وهناك نقرأ مجلس بصحن الإمام الحسين ونروح لصحن أمير المؤمنين وللكاظم الأبو الجوادي ونروح لسامر، هاي ان شاء الله عند السيدة زينب اقولها وتتحقق بحق امك فاطمة، لا تحرميني منهم سيدة. هناك تشوف المجلس شلون يصير بإذن الله. اغتسل ولبس اجود واحسن ثيابه واخرج سرة فيها سعد نثرها على بدنه، هذا جابر. بعد ذلك قال لعطية المسن القبر، من بكائه وحزنه على الحسين عمي بصر، ألمسه تراب القبر احتضن تراب القبر. جابر لما كان الإمام الحسين عمره 4 سنين، جابر كبير بالسن ذاك اليوم، جابر عمره يقارب 100 عام في الأخبار. لما الإمام الحسين عمره 4 سنين جابر كان يخاطب الحسين حبيبي حسين حبيبي نور عيني حبيبي، هكذا يخاطبه، والحسين يرد عليه حبيبي جابر، يقول له حبيبي يا حسين. الآن احتضن تراب القبر ثم صاح 3 مرات يا حسين، وهاي مجربة عندك انت، اذكر قل يا الله يا رسول الله يا محمد يا علي يا فاطمة يا حسن، شوف حالة انفراج في قلبك. لكن وحياة عيونك 3 مرات اذا تقول يا حسين شوف الدمعة تجري من عينك. قال يا حسين 3 ثم قال حبيب لا يجيب حبيب، انت حبيبي نور عيوني ما تجاوبني. ثم قال وأنا لك في الجواب، وقد شخبت أوداجك على أسباجك وفرق بين رأسك وبدنك، أشهد أنك ابن خير النبيين. هذا النجاح في الامتحان هنا، وسليل التقوى وخامس أصحاب الكساء وابن سيدة النساء. ثم بعد ذلك قال أشهد لقد شاركناكم فيما أنتم فيه. فقال له عطية كيف شاركناهم يا جابر ونحن لم نهبط واديا ولم نعلو جبلا ولم نضرب بسيف والقوم قد فرق بين رؤوسهم وأبدانهم وأوتمت الأطفال وأرملت النساء؟ قال لي يا عطية والذي بعث محمدا بالحق لقد سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أحب عمل قوم أشرك في عملهم ومن أحب قوما حشر معهم وإني أشهد الله ورسوله وأنبياءه ورسله أن نيتي ونية أصحابي على ما مضى عليه الحسين وأصحابه. هذه زبدة الكلام يا أخو. هذا النجاح بالامتحان النية تكون مع الحسين، نيتي ونية أصحابي على ما مضى عليه الحسين وأصحابه. يقول عطية بينما أنا أكلم جابر وإذا بسواد قد طلع علينا من ناحية الشام، فقلت له يا عطية هذا سواد قد طلع علينا من ناحية الشام، قلت يا جابر هذا سواد، عطية ينقل الكلام، فقال لغلامه اذهب وأتنا بالخبر إن كان زين العابدين فأنت حر لوجه الله وإن كان من أصحاب عمر بن سعد لعلنا نلجأ إلى ملجأ. ذهب الغلام فما كان أسرع من أن رجع وهو ينادي يا جابر يا جابر بشرى يا جابر. قال ما الخبر؟ قال يا جابر قم واستقبل حرم رسول الله، هذا زين العابدين قد جاء بعماته وأخواته. فقام جابر مكشوف الرأس حافي القدمين إلى أن التقى بالإمام زين العابدين. قال له الإمام أنت جابر؟ قال نعم يا ابن رسول الله. قال يا جابر ها هنا والله قتلت رجال يا جابر ها هنا ذبح أبي الحسين، ها هنا أحرقت خيامنا. فلما نظرت العقيلة زينب إلى معالم كربلاء الله الله هاجت بها الأحزان، يا من على رغمي نزلت بقربكم ردوا سؤال مولهين في حيكم أين البدور الطالعات بأفقكم. اقرأ معي يا نازلين بكربلاء هل عندكم خبر بقتلانا وما يا أعلامها ما حال جثة ميت في أرضكم بقي ثلاثا لا يزار مقامها. إلى أن وصلت إلى قبر أبي عبد الله ألقت بنفسها على القبر تقول لأخويا أنا جيتك وجبت الرأس وياي من السبي وكانت بيه السلوايا يدنهض يا عز وجلغة حماي خويا كل ظني عدل وانا اغتنيتك اشوب اللحد يا ابن ام لقيتك. ثم قامت تلتفت يمنى يسرى يسألها الامام زين العابدين، قال عم انا ادري عن اي قبر تبحثين؟ قالت بلى بلى دلني على قبر ابن والدي اريد اروح الكفيل يا ابو فاضل. جاء بها الى نهر العلقمي انا رايح العباس جغده ورج بجفوفه فوق زنده وقل ترى عيالك بشده. بقي اهل البيت ثلاثة ايام في كربلاء ثم عزموا على الرحيل الى المدينة. يقول الامام زين العابدين سأله جابر وجماعة معه يا ابن رسول الله لما لم تترك العائلة تشبع وداع تتزوج؟ قال انكم لا ترون ما ارى، والله اني اخشى على امتي زينب ان تموت، انها تقوم من قبر وتجلس عند قبر. لذلك قال لها ام زينب قومي. قالت الى اين؟ قال الى المدينة. قالت ومن الاقي بها؟ ما ظل احد بالمدينة، انا بها وجه طبت المدينة. اي وشدوا ولا يقول حسين وين ونا ونا اي والله شقوا ولا يقول حسين وين شقوا ولا يناشدني من الناس اخوك حسين وين وين عباس. اقول حسين ظل جثة بلا راس وعباس النفل. بارك الله فيكم للدعاء، وان الله يعيد هذه المناسبات يا احبتي ويحفظ هذه المجالس. والله تاريخ طويل مع هذا المكان بالذات ومع هذه الحوزة الزينبية من يوم تأسيسها. الله يرحم السيد الشهيد سيد حسن الشيرازي رحمة الله على روحه الطيبة، أول من عقد لي مجلس عزاء للزهراء فاطمة لا تستعجل اسمع في صحن السيدة زينب سلام الله عليها. هو السيد رحمة الله عليه السيد الشهيد اللي أسس هذه المدرسة وأسس هذه الحوزة وصارت نواة لكل هذه الحوزات ولكل هذا الاتجاه. أسأل الله لكل العلماء الماضين الرحمة والباقين طول العمر والتوفيق بمحمد وآله الطاهرين. فلا تنسوا الدعاء للتوفيق لحمل الرسالة لكل الحوزات العلمية، ومن هنا من هذه الحوزة ومن هذا المكان الطيب، وخصوصا الشباب اللي هم مستعدين أن ينخرطوا بالحوزات العلمية ويتفرغوا للدراسة ويتفرغوا لحمل أهله لحمل لواء أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. يقول واحد من المؤمنين أنا في المجلس هومت عيناي رأيت سيد يعطيك أقلام يا شيخ عبد الحميد، أقلام ملونة حلوة جميلة وانت توزع على هالناس اللي موجودين. قلت هذا شيء خير إن شاء الله، هؤلاء يفرغون أنفسهم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. وما دام ذكرت السيد حسن الشيرازي رحمة الله عليه، اذكروا العالم الكبير الراحل اللي ألف قرابة 2000 كتاب وهو نادر ومعجزة في التأليف، الإمام الراحل السيد محمد الشيرازي رحمة الله على روحه الطيبة. ونتقدم حقيقة أن الله يربط على قلب أخيه المرجع الدين الكبير آية الله العظمى السيد صادق الشيرازي هذا العالم الرباني، ويحفظ كل العلماء. أنا ذكرت هذه الأسماء لأني في مكان أسسوهم، وإلا كل علمائنا ندعو لهم بالتوفيق، والله يرحم الماضين منهم ويحفظ الحاضرين بحق محمد وآله الطاهرين. لذلك الآن بالدعاء ادعوا لعلمائنا، قسم من علمائنا موجودين في أقبية سجون الظالمين في شرق الأرض وغربها، بعض العلماء صار لهم أكثر من 20 سنة في سجون الظالمين، ادعو لهم الله سبحانه وتعالى يفرج عنهم بالتوفيق إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. كما أنه واحد من الشباب كان يسألني أي كتاب يقوي عقيدتي ويجعلني أدافع عن أهل البيت، فأنا أوصيك بقراءة كتب الإمام السيد عبد الحسين شرف الدين، قراءة خصوصا كتاب المراجعات وكتاب الفصول المهمة وكتاب النص والاجتهاد، ثم قرأوا كتاب الغدير للعلامة الكبير الشيخ الأمين النجفي رحمة الله على روحه الطيبة. هذه الكتب اقرؤوها أيها الأحبة، فإنها تشحذ الهمم وتنير القلوب والعقول. والآن بدعائكم واخذوا حوائجكم، الزهرة عليكم باللهجة العراقية أقولها، لا يطلع واحد منكم إلا وما أخذ حاجته من الزهرة. لا يطلع واحد هكذا خالي اليدين، لا، توجهوا بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، فرج عنا يا الله فرجا قريبا عاجلا كلمح البصر، أو هو أقرب من ذلك. الدعاء الليلة فيه معنى خاص. أولا نقرأ دعاء الحفظ لسنة كاملة، يحفظك ويحفظ عائلتك ومن له علاقة بك، يحفظ البلاد والعباد، ونحن في بلد طاهر طيب وبجوار السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها. أقرأه بهدوء حتى أنتم تقرؤوا معي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء، بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت، بسم الله على قلبي ونفسي، بسم الله على ديني وعقلي، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على ما أعطاني ربي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله أكبر الله أكبر، وأعز وأجل مما أخاف وأحذر، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت له حاجة ورفع يديه وقال 7 مرات يا أرحم الراحمين، قال الله تعالى: لبيك عبدي سل حاجتك تقضى. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. إلهنا بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، اقضي حوائجنا للدنيا والآخرة. الآن نقرأ هذا الدعاء كلنا بصوت واحد: اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. 3 مرات: يا سريع الرضا يا سريع
الرضا يا سريع الرضا
اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، أرحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، صل على محمد وآل محمد وافعل به ما أنت أهله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.